كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الصوم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. يذرعه أي يغلبه، يعني هل إذا كان الإنسان جاءه القيء هل يجوز له أو يستحسن له أن يحبسه ويقزمه، أم يجوز له أن يطلقه؟ الذي يظهر الله أعلم أن القيء إذا أراد أن يأتي فحبسه يكون ضارا للإنسان، وطبعا لا يكون في هذه الحالة إلا أنه غالب. أما إذا كان جشاء أو شيئا قليلا من هذا النوع فهذا لا يضر، لكنه إذا كان غالبا عليه وهو يريد أن يكذم فكذمه يضره، على معروف في الطب العربي أو في الطب عامة. فإذا لا يجب عليه أن يكذمه أيضا ويطلقه ويغلبه في هذه الحالة القي. فما حكم الصوم إذا جاء القي في حالة الصوم؟ قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي من الثقات قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد وهو العدوي. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ضعيف معروف عند الأئمة. قال: عن أبيه وهو زيد بن أسلم ثقة عالم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن أو لا يفطرن، ضائب تفطير، لا يفطرن الصائمة: الحجامة والقيء والاحتلام. أما الاحتلام فكادوا أن يتفقوا، ليس فيه خلاف إن شاء الله، بحيث إذا كان الإنسان نائما واحتلم ففي هذه الحالة وهو نائم ورفع القلم عن النائم. أما الحجامة والقيء ففيه اختلاف، ولا ينبغي أن يكون الاختلاف في القيء أيضا. الحديث ضعيف، إلا أن حكم المسألة في الحقيقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا دليل المسألة، بحيث إذا غلبه القيء فلا يضره في شيء، لا يضره في صحة الصوم بل يتم صومه. والحجامة أيضا فيها اختلاف، لكن الذي جاء فيما يتلخص من البحث في المسألة هو أن الحجامة كان أول ما كان أن الحجامة كانت تفطر، ثم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجعفر رضي الله عنه وهو كان يحتجب في البقيع فلم ينكر عليه شيء في الصوم، لم ينكر عليه شيء، فأول ما كرهت الحجامة أنه منعت ومنع الحجامة في حالة الصوم، ثم نسخ حكم تفطير الصائم بالحجامة. هذا هو الذي يتقرر إن شاء الله بالروايات الصحيحة، وجاء وكتاب الاعتبار للحازم في الناسخ والمنسوخ من الآثار قد بسط به القول وذكر، هو الذي قرره الشيخ الشوكاني والصنعاني وغيرهم، نظرا لأن هذه الحجامة كانت أول الأمر كانت تفطر، ثم نسخه الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان بحاجة فيجوز له أن يحتجم إن شاء الله. بعضهم قال: إذا كانت الحجامة تضعفه فهي تفطره، لكن الذي يظهر الله أعلم الإنسان لابد أن يقدر نفسه، لكن هل يفطر إذا كانت تضعفه وزحف نفسه وكمل صومه صحيح؟ فالذي يتقرر والله أعلم، وإن كنا زاد المستقنع وغيره قد أثبتوا وقالوا الحجامة تفطر قولا واحدا، لكن الذي إن شاء الله يترخص مع النظر في آثار الصحابة وكذلك في الحديث أبا الحديث جعفر رضي الله عنه أن الحجامة في الأخير نسخ حكم التفطير منها، وإذا الحجامة إن شاء الله لا تفطر. الحديث ضعيف، فينبغي أن يبحث الحكم من الجانب الآخر أو من الأدلة الأخرى، فأدلة أخرى جاءت فيها بأنها منسوخة، فبذلك تكون ان لم تكن منسوخة والحديث لم يثبت في الحجامة وتفطير الحجامة. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فقاء فأفطر، هذا إذا صح فيكون معناه كان في النافلة، والصائم المتطوع أمير نفسه، يعني متى ما شاء أن يفطر ويترك الصيام هذا جاز له، فعلى هذا المعنى يكون محمولا. نعم. يقول أبو عيسى حديث أبو سيدنا الخدري حديث غير محفوظ، يعني ليس هو محفوظا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون محفوظا إلا إذا كان عن طريق حفاظ ما رواه عدل تام الضبط واتصل السند غير معرف الأشعار. فهذا الراوي الذي هو عبد الرحمن بن الزيد حفظه ضعيف، ولذلك مدار الحديث عليه صار الحديث ضعيفا، والضعيف لا يؤخذ منه الحكم. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد، يعني عبد الله بن زيد بن أسلم أخوه، مثل ما روى عن أبيه، وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، يعني زيد بن أسلم تابعي هو من صغار التابعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الصحابي الذي يكون سمع هذا الحديث. فإذا من الذي سمع منه؟ لعله يكون راويا ضعيفا، ولذلك المرسل من قبيل الضعيف. ولم يذكره فيها نبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث، قال سمعت أبا داود السجزية، هذه رواية الترمذي من صاحبه أبو داود صاحبه السنن، هو السجزي والسجستاني، قالوا السجستاني هذه نسبة على القياس، أما السجزي فالنسبة على غير قياس، مثل المرو أصله إذا وصفنا مروي، لكنهم ينسبون إليه مروزي هكذا، فعلى غير القياس وسماعي. سمعت أبا داود السجدي والسجستاني صاحب سنن أحد الكتب الستة يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به، قال يعني هو صدوق أو ثقة، وقال سمعت محمدا يذكر، الترمذي يقول سمعت محمدا يذكر على علي بن المديني، علي بن عبد الله المديني، قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، قال محمد ولا أروي عنه شيئا، يعني أنا عبد الرحمن بن زيد. وإذا يتلخص في قول الترمذي أن الصحيح عبد الرحمن بن زيد روى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، وهو ضعيف، خالفه ثقات، عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد قالوا أن عبد الله أن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل ضعيف، فإذا لم يثبت هذا الحديث والحكم يبحث في أدلة أخرى. فإذا بحثنا وجدنا إن شاء الله الحجامة لا تفطر، والقي إذا كان غاربا لا يفطر، لكنه إذا استقاء كما جاء في الحديث يأتي الحديث واضح أنه من استقاء فليفطر، فعليه قضاء. نعم. إذا تعمد القي ما تذكري أنه صائم لا بد أن يكون، أما إذا كان تعمد القي وهو ناسي أنه صائم وليس بصائم ففي هذه الحالة لا يكون، إذا كان ناسيا لا يكون إن شاء الله مفطرا أو مفطرا. ثم قال باب ما جاء من استقى عمدا. من استقى عمدا، قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة، قال حدثنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن هشام بن حسان ينسب القردوسي، هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين الإمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء وليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي، من استقى عمدا فليقضي، فإذا غلب القيء فلا يكون ناقضا لصومه. هذا حديث واضح جدا، لكن يأتي ما يخالفه وهذا يدخل في اختلاف الحديث ومختلف الحديث. قال وفي الباب عن ابن الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا المذكور حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن السيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى ابن يونس قال محمد ولا أراه محفوظا, يعني يشك بأنه رواية عيسى ابن يونس لهذا الحديث ليست محفوظة. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير واحد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده, وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قاء فأفطر هذا الحديث الحقيقة وهو أنه حديث ثوبان صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم, طريق أبي الدرداء فهو ضعيف, لكنه حديث طريق ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال الترمذي إنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك. فقاء هكذا روي في بعض هذا الحديث في بعض الحديث مفسرا, هكذا ذكر التفسير تفسير الحديث الترمذي رحمه الله. وإذا كان قاء من غير غلبة القيء أو تعمد صلى الله عليه وسلم قاء هكذا جاء به, ولم يذكر فيه أنه استقاء, استقاء معناه طلب ما القيء كان قد أفطر, وليس محمله ما ثبوت القول الأكثرين أنه إذا ذرعه القيء فهو معفورا, أما إذا تعمد القيء فأما إذا لم يتعمد القيء فلا يكون ناقضا للوضوء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قاء ولم يستقي لماذا أفطر؟ قالوا ألا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه, فأما ضعف فهذا أيضا تعليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم صعب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهما يضعف كانوا يقدرون أنه أوتي قوة 30 رجلا, فربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الصائم المتطوع أمير نفسه يكون قد أفطر, وليس أن القيء مطلقا يكون مفطرا أو مفطرا. يقول والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة هذا الذي مضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضى عليه وإذا استقى عمدا فليقضي, وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق, وهو قول الأكثرين الظاهر, وهو قول أكثر العلماء. نعم. يقول هنا ذكروا في الباب عن ابن الدرداء, لماذا مشكلة وفي الباب عن ابن الدرداء وثوبان أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي المعدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر, قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر, قال صدق وأنا سببت له وضوءه, يعني أفطر صلى الله عليه وسلم وأنا سببت له وضوءه, يعني عندما غسل وجهه صلى الله عليه وسلم أو فمه من القيء. وفضال ابن عبيد أخرجه ابن ماجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه, هذا يدل على أنه صوم النفل, خرج في يوم كان يصومه, ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أنه كان يصومه يوم الاثنين والخميس, كذلك الأيام البيض, وكذلك قد يكون في أول الشهر وآخر الشهر, كل هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب, فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه, قال أجل ولكني قئت, ولكني قئت أي خرج مني القيء. وفي الباب عن يعني ابن عمر موقوفا عند مالك بن الموطأ والشافعي بلفظ من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ضرعه الخيو فليس عليه القضاء. الحديث الذي شكك فيه الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة قال ولا وراه محفوظا الذي يظهر ليس هناك دليل واضح على كونه غير محفوظ. ثانيا أخذه الأئمة وقبله الأئمة الإمام الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق، وقبل هذا أفتى به الصحابة. الصحابي إذا أفتى تعرفون تقوية المرسل، الشافعي رحمه الله يقول المرسل يتقوى إذا أفتى به بمطابقة معناه أو بموافقة معناه أحد الصحابة أو الصحابة. فهنا هذا ثابت عن ابن عباس أن مالك رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عمر والشافعي كذلك أنه أفتى بموافقة هذا الحديث، فالحديث صحيح إن شاء الله. وقال قول الترمذي وتشكيكه فيه والله أعلم يعني ليس واضحا. قال محمد هو أي البخاري قال قال محمد لا وراه بضمنا، قال هو قول الترمذي ناقل عن قول الترمذي. ماذا قال هنا؟ انظروا الترمذي أول قال محمد لا وراه محفوظا، قول الترمذي نقل الترمذي أن البخاري رحمه الله لا وراه بضم العين لا أظنه، قال الطيبي الضمير راجع إلى الحديث وهو عبارة عن كونه منكرا انتهى. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء، قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. هذا كلامهم رضوان الله عليهم أجمعين، لكن في الحقيقة قولهم موافقة لهذا الحديث. وثم الحديث لا يظهر فيه الرجال ستات أثبات علي بن حجر عيسى بن يونس هشام بن حسان القردوسي، وهو أثبت الناس فيه محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين قد أخذ عن أبي هريرة شيء كثير، ولذلك لا يظهر سبب الضعف والله أعلم. نعم الحديث صحيح إن شاء الله. نعم وكونه منكرا لعلهم يرون أن هذا لم يحصل من أو لا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المانع والله أعلم. نعم ثم بعد ذلك فسروا الحديث أيضا، قال هكذا روي في بعض الحديث المفسر، قال الزيلي في نصب الراية والحديث المفسر الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن ماجه من حديث أبي مرزوق قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وذكره. وعليه في الحقيقة الأئمة كلهم اتفقوا على هذا، أيضا إن شاء الله الذي يظهر أن الحديث لا يظهر فيه سبب علة والله أعلم أو سبب ضعف. ثم قال باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا، قال حدثنا أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج الكوفي، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أحمر هو سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر، أنه قال حدثنا أو عن حجاج بن أرطاة، حجاج بن أرطاة صدوق في يخطي بعض الأحيان أو يخطي شيئا، عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قتادة ابن ديام السدوسي ثقة، ابن سيرين محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا ولا يفطر فإنما هو رزق ساقه الله رزق رزقه الله. هذا الحديث أصله هم حتى في صحيح البخاري من حديث أم سلمة وغيرهم أنهم نسوا أو نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمك الله وأطعمك الله، جاءت الرواية بهذا المعنى. ولذلك لا يخاف مما يخطئ حجاج بن أرطاة في بعض رواياته، لأن ما جاء في صحيح البخاري وغيره يوافقه معنى شاهد له. فإذا إذا كان الناس أو أكل وشرب فلا يفطر، لا يجب عليه حتى الاحتياط، لا يقول احتياطا أنا أقضي عنه، لأن من قال كما قالوا من قال شيئا في دين الله بالاستحسان او بالاحتياط فقد ابتدع في دين الله تعالى. نعم الاحتياط في مواضع يكون النص يشير اليه، النص يشير اليه، وهذه قاعده في الحقيقه يستفاد منها في مواضع كثيره، مثل ما الحديث الذي فيه ان حديث انس رضي الله عنه ان الفخذ، حديث جعد ان الفخذ عوره، وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا فخذيه مدليا رجليه في طف بير، فجاء ابو بكر فاذن له وهو على هيئته وحينته، ثم جاء عمر فهو على هيئته، ثم دخل عثمان فاستأفى وغم نفسه صلى الله عليه وسلم وأسرع من شأنه من يعني الرداء الإزار، أسرع إزاره، فقالوا يا رسول الله جاء أبو بكر وجاء عمر وأنت كنت على حياتك، لما جاء عثمان قال ألا أستحي ممن تستحي من الملائكة. أنا أريد منكم تقولوا ماذا قال فيه البخاري؟ قال حديث أنس أسند، حديث أنس أسند يعني أقوى سندا، وحديث جرهد أحوط، فهنا لما كان الحديثان كلاهما صحيحان فلا يلغى، فالاحتياط ينبغي أن يؤخذ فيما إذا كان. وهذه القاعدة كنت أطبق عليها أشياء كثيرة، كنت جالس أفكر وجدنا إن شاء الله أشياء طيبة فيها، لكن بدون السبب الاحتياط، مثل ما الآن الناس يفتون، بعض الناس هم من الحنفية وليس في المذهب الحنفي هذا الشيء، هم يفتون أنه دم احتياطي، دم هدي التمتع، هدي القران، أو إذا كان حاجا مفردا وليس عليه أي هدي لكنه عليه دم احتياطي. أنا حضرت هناك في السولتية وكان الناس يجمعون، أنا أذكر هذه، أما حضرت مرة وما دخلت إلا مرة واحدة، وجدت الدنيا قائمة، صفوف عالم، وأربعة خمسة أشخاص يعطون إيش هذه السند، سند، وكان واحد أنا حججت فقط، قال أعطي دم واحد، قال إيش الدم؟ قال احتياطي، وهم يفتون أيضا يسألونهم، فقال دم احتياطي، قال دم ما هو، وش الدم الاحتياطي؟ فمسك الشيخ لحيته، أنت تتوضا وتغتسل وربما سقطت بعد الشعور، بعد الشعور فدم احتياطي. نقول هذا ليس له أصل أبدا، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معصوما صلى الله عليه وسلم من سقوط الشعر عند الوضوء والغسل، لكن الصحابة ما كانوا معصومين، الفطر الناس واحدة، لو كان من دين الله لا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا انظروا الإمام البخاري يقول حديث أنس أسند قوي، يعني إذا كان أحد كشف فخذه، ليس فخذ الداخل، قالوا كلهم اتفقوا أنه الفخذ الذي هو يعني قريب من الركبة جزء منه، وما يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف فخذه إلى الداخل. فقال حديث أنس أي أن الفخذ أنه كان كاشفا، يعني كان الفخذ ليس بعورة، هذا أقوى سندا في البخاري وغيره. وحديث جرهد هو أنه يعني الفخذ عورة، الحديث الفخذ عورة، هذا أحوط، فالاحتياط يؤخذ من مثل هذه المواضع. نعم. نعم ثقة، ثقات أو صدوق، على كل حال البخاري رحمة الله نفسه قال روى جرحد، يعني معلق هذا النام، وهو صحيح كما ذكره وغلقه في تغليق التعليق ابن حجر وغيرهم، على كل حال. فهنا من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. ثم قال حدثنا أبو سعيد بن أشج، الصلاة نفسها إذا نابتك نائبة ووافقت في سهوي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت حمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول احتياطا أنا وعيد كله، ولا هذه تقول بدعة. أنت عمل صلوا كما رأيتوني أصلي. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فإذا سهوت من أسهاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها شبهة ففي هذه الحالة يكفيك السجدة ولا تعيد احتياطا. إيه هو احتياطا يقولون الظاهر احتياطا، وإلا يعني من قديم كان الناس اتجاه الصحابة كان الناس يكشفون إلى أنصاف أفخادهم عند المهنة في المزارع وغيرها وغيرها. ابن تيمية أظن ذكر هذا الشيء أيضا على كل حال. ثم ذكر قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة هناك أبو سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر هنا حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي ثقة عن عوف عن ابن سيرين وهناك عن قتادة عن ابن سيرين عوف عن ابن سيرين عوف هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي من الثقات الكبار عن ابن سيرين وخلاس قرن بين ابن سيرين وخلاس وخلاس بن عمرو الحجري ضعيف من حيث الحفظ فلا يضر وجوده مع ابن سيرين لو لم يكن لا يضر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه يعني من أكل أو شرب فناسيا فلا يفطر. ثم قال وفي الباب عن أبي سعيد عن أم إسحاق الغنوية قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال مالك إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء والقول الأول أصح. سبحان الله. ولذلك نقول ميزة الترمذي رحمه الله أنه أسس لنا فقه المقارنة وعلم الله أنه في مياتنا سيختلفون في مسائل كثيرة، لكن المتفقه المتتبع للسنة ينبغي أن يعطي الناس الحكم الصحيح الراجح. يعني مالك ما هو مالك النجم إمام دار الهجرة قال مالك إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء. كلمة واحدة قال والقول الأول أي عدم القضاء وعدم الفطر أصحه، وهذا هو الواجب للمفتي بالحقيقة. ينبغي يعطي الناس ما يكون أوفق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف من خالف من الأئمة رحمة الله، لكن أدب الأئمة يكون مراعا في محله ولا يصح أن يأخذه بسوء أو بكلام سوء أبدا. أئمة كلهم كانوا على هذه الشاكلة، مالك رحمه الله خاصة أحمد وغيرهم كلهم إذا وجدوا الحديث يرجعوا إليه. قالوا في الباب عن ابي سعيد يعني قالت هذه هي اصولهم في الحقيقه. ابو عبد الله بن احمد رحمه الله سال الامام احمد قال ماذا تقول في هذا؟ قال ليس فيه حديث. قال ماذا تقول في حديث فلان؟ قال هل اتجدون ما تشدون به هذا الحديث؟ يقول فلان ضعيف لكن هل تجدون؟ انظر يعني تقويه الحديث حسن لغيره او اساس لحسن لغيره. قال تجدون ما تشدون به هذا الحديث؟ فإما رحمة الله عليهم إذا وجدوا في حين يأتون إليه. قالوا في الباب أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية أما حديث أبي سعيد فلم أقف عليه. يقول لكن في التعليق يقول معلق قال أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط وقال الحيثمي في مجمع الزوائد في محمد بن عبيد الأرزمي وهو ضعيف. نعم. فإذا حديث أم إسحاق ماذا في حديث أبي سعيد لما قف عليه؟ قال فيه ضعف. أما حديث أم إسحاق فأخرجه أحمد بلغ أنها كانت أي أم إسحاق كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي أي النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قصعة أوتي بقصعة من ثريد فأكلت معه أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعدما شبعتي بعدما شبعتي تقولي أنا كنت صائم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي قال لها النبي أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك الحديث فيه ضعف لكنه يتقوى أو يكون حسنا لغيره هذا الجزء هو أتمي صومك أما القصة فلا يصح هذا هو طريقتهم القصة ما جاء فيه لكن من أكل أو شرب فلا يفطر فإنما هو رزق أتم صومك فإنما هو رزق ساق الله إليك يوافق فيكون حسن لغيره قال الحافظ في هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره وقال من المستظرفات ما رواه عبد الرزاق من المستظرف يعني قصة ظريفة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت قال لا بأس قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت وشربت قال لا بأس الله أطعمك وسقاك ثم قال دخلت على آخر فنسيت فطعمت قال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام شوفوا هذا يعني ضربه بمحكه لو كنت تعودت كأنك اليوم في السنة تصوم صيام تطوع وكذا لو كان واحد بالفعل متعود حتى بمجرد ما يذكر أنه يوم الخميس أو يوم الاثنين ويتذكر ما هو كذا أنه صائم بفضل الله تعالى أنت لم تتعود الصيام حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أخرج البخاري وغيره كذلك به يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق هو قول أبي حنيفة فهؤلاء كلهم يقولون أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة واحتجوا بحديث الباب وقال مالك إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء وأجاب بعض المالكية عن حديث الباب بأنه محمول على صومه التطوع قالوا هذا الحديث من أكل أو شرب فلا فليتم صومه ولا قضى عليه قالوا هذا محمول على صوم التطوع وقول مالك في صومه الفريضة فإذا نسي في صوم الفريضة فعليه القضاء هذا لم يوافقه الأئمة الآخرون وهو رأي مالك رحمه الله ولذلك الترمذي رحمه الله قضى لنا بأنه ليس بصحيح والقول الأول هو الصحيح ليس الجميع المفطرات إن شاء الله المفطرات ما هي المفطرات الأكل والشرب والجماع أما قول الزور والعمل به وغيره وغيره هذا لا شك أنه ممنوع ومنهي عنه بشدة وقد جاء فيه من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه ولا يقال أنه يقضي أو أنه لم يصم لكن إذا كان أكل أو شرب أو جامع متعمدا قطعا فطر أو أفطر أما إذا كان أكل أو شرب لا يختلفون فيها أنه لا يفطر واختلفوا في الجماع فقالوا الجماع أصلا لا يحصل نسيا فواحد من الشباب كنا ندرس هذا على الشيخ فالشيخ قال إيش رأيك كان الشيخ اسمه محمد الدليل إيش رأيك قال يا شيخ أنا أقول كان دائما ينزه الشيخ جزاه الله خير الحمد لله ليس عروس ليس عبوس كان دائما يمزه مع المشايخ فيقول يا شيخ انا اقول ان الانسان في الجماع ينسى اكثر من الاكل يقول اقله مغلب فعلى كل حال بالفعل فطره الانسان ينسى فإذا كان حصل منه هذا الشيء ثم ارتفع منه واغتسل إن شاء الله يقضي يتم صومه ولا عليه قضاء إن شاء الله لكن بعض العلماء بمعنى أنه لا لأنه وراه مقدمات وكذا وكذا ربما مقدمات ضيعته أكثر أيضا وهذا واقع الأمر في الحقيقة قد يقع الإنسان ولذلك حتى إذا وبينه وبين الأمر بينه وبين الله إذا كان بالفعل ناسيا بالمرة فليس عليه إن شاء الله قضاء. نعم ولا كفارة إن شاء الله ولا كفارة. نعم لا عليه ولا عليها إن شاء الله، لكن إذا ذكر فتذكر وكذا، فمثل الإنسان الذي يأكل ويشرب على كل حال يرتفع وينعزل. يقول هنا وفي الباب عن أبي سعيد المعنوية. أي نعم. قال بعد ذلك وذكروا هنا أشياء كثيرة، قال القرطبي واحتج من أسقط القضاء وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة لأن المطلوب. قرطبي أيضا قد أيد مالك رحمه الله وأيد قوله، قالوا مالك رحمه الله ما قال أنه عليه إثم، إنما قال عليه القضاء فعليه القضاء، لكنه جاء فيه فإنما هو رزق ساقه الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين من الله تبارك وتعالى، وتأخير البيان نقض الحاجة لا يجوز. ما قال أنه عليك القضاء معناه ليس عليك القضاء، هذا هو الذي يؤدي من القول النظر أصولا وكذلك فروعا. نعم. ثم بعد ذلك يقول والجواب عن ذلك كله بما أخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو هو ابن أرقمة. أنا محمد بن عمرو. نعم. أنا بسلام على كل حال من الثقات إن شاء الله. أنا بهريرة بلفظ من أفطر في شهر رمضان ناسيا، أفطر لفظ أفطر، والإفطار يحصل من الأكل والشرب والجماع أيضا، فلا قضاء علي ولا كفارة، حديث حسن. فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء. فقوله القرطبي أنه محمول على، قوله بعض المالكي أنه محمول على التطوع، أو قوله القرطبي أنه سقوط المؤاخذة، لا المؤاخذة هي التي تسقط، أما القضاء فلا يسقط، هذا أيضا ليس موافقا لهذا الحديث. ذكره الحافظ في فتح الباري وقال بعد ذكر هذا الحديث وأقل درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به، وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه بالقوة، ويعتضد أيضا أنه قد أتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة له، منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، ثم هو موافق لقوله تعالى لا يؤاخذ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فالنسيان ليس من قصد القلب، انتهى كلام الحافظ. فإذا والله أعلم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإن شاء الله يكون صومه صحيح إذا كان ناسيا معروفا، وأما إذا كان متذكرا ثم غمض عينيه فهو بينه وبين الله. نعم. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد في هذه الطبقة، يحيى بن سعيد هو القطان، وعبد الرحمن المهدي الإمام قال حدثنا سفيان هو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوس عن أبيه. أبو المطوس قالوا اسمه يزيد أو عبد الله، هذا ضعيف ومدار الحديث عليه. أبوه أيضا اسمه مطوس، هكذا مطوس ذكر في تقريب التهذيب. أبوه أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة، ورخصته في حالة المرض في حالة السفر. نعم. والمرأة في أحوال خاصة. من أفطر رمضان يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. هو الأصل فيه لا شك فيه أنه إذا تعمد الإفطار فهو آثم إثما كبيرا، لكن إثمه لا يصل إلى الكفر، الحديث ضعيف، إثمه لا يصل إلى الكفر، والكفر إذا تاب منه الإنسان تاب الله عليه، كذلك إذا تاب إن شاء الله تاب الله عليه. أما الصوم لو صام الدهر كله فيقول هذا القضاء يبقى عليه، مع أنه والله أعلم يقال له يقضي، إذا قضى متعمدا إذا أفطر متعمدا ويقال لا بد أن يقضي ويتوب إلى الله تبارك وتعالى فإن شاء الله يكون له قضاء ويعفو الله عنه. هذا الحديث معناه لم يقضي عنه من أفطر من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صام، يعني قضاء لهذا أم صوم الدهر الذي يجوز أن يصوم يوما بعد يوم أو كل يوم يصوم يبقى هذا اليوم في ذمته لا يكفر. نقول لا، إن شاء الله إذا تاب وصام قضاء وتاب توبة نصوحا على شرطه إن شاء الله يكون يعفى عنه. فإذا الحديث ضعيف. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا وهو الإمام البخاري رحمه الله يقول أبو المطوس اسمه يزيد ابن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. ومطوس أو عبد الله بن مطوس لين الحديث، أبوه أيضا قالوا إنه مجهول، فإذا أبوه وابنه مجهولان والحديث ضعيف ومعناه أيضا منكر والله أعلم، لأن آيات وأحاديث تدل على الإنسان إذا تاب من أي ذنب كان ما لا حتى لو وصل إلى الكفر فيتوب الله عليه إن شاء الله. فإذا كان تاب وقضى فقضاه يوم واحد فقد من هذا القضاء إن شاء الله، ولا يقال لو صام الدهر كله لم يقضي، لكنه يدخل هذا في الترهيب في الترغيب والترهيب وحتى يخاف الإنسان. قالوا في مثل هذا لا تبين للناس، بينوا لهم الضعيف لمصلحة ولا تبينوا لهم تفسيره حتى يخافوا، في مواضيع كثيرة قالوا هكذا. قال ومن غير رخصة إلى آخره. قال البخاري في صحيح ويذكر عن أبي هريرة من يذكر من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وإن صامه. قال وبه قال ابن مسعود، والترمذي يقول قال ابن مسعود أو الشارع يقول وبه قال ابن مسعود وقال سيد المسيب وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. أولا قوله البخاري ويذكر عن أبي هريرة، هذا الحديث نفسه ومن عادة البخاري رحمه الله إذا كان التعليق ما يذكره من الحديث من غيره ذكر السند كليا أو جزئيا، فهنا ذكر، إذا ذكر بصيغة الجزم فهو في الغالب صحيح كما حقق العلماء، وإذا قال أنه إذا كان ضعيفا فيأتي بصيغة التمريض ويذكر، وإذا كان موضوعا أو يعني ضعيفا جدا فيقول ويذكر مثلا أبي هريرة ولا يصح. هذا جاء في البخاري في مواضع، فهنا أشار البخاري رحمه الله إلى ضعفه، أيضا قال ويذكر عن أبي هريرة. نعم. وحديث أبي هريرة لا نعرف إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا إلى آخره على كل حال. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي من الثقات، وأبو عمار، أبو عمار مضى بنا هو حسين ابن حريث أبو عمار المروزي من الثقات أيضا، يعني شيخان له في هذا الحديث. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار والمعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار، وأيضا الظاهر الترمذي إذا جمع شيخين فالأخير، وكذلك سنن أبي داود عادتهم أن الشيخ الأخير هو الذي يكون في الغالب لفظه، وإذا كان عكس هذا فيبينون. هنا على ضرب المعروف الظاهر أبو عمار هو آخرهم واللفظ لفظ أبي عمار والمعنى واحد. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل الزهري هو من الثقات الكبار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتاه رجل، أتاه أي أتى أبا هريرة رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا انظروا لم يذكر أبو هريرة قال أتاه رجل، كانه الضمير يرجع إلى ما هو ذهنيا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين جاء في بعض الروايات أنه جاء وهو ينتف شعره وكذا هذه روايات يعني في البيهقي وغيره ومن جملة ما قال بعضهم قرأ قال وقعت علي امرأتي ليس وقعت على امرأتي لكن الصحيح في القراءة وقعت على امرأتي وفي رواية ثالثة كنت آتي من أو كنت آتي من النساء ما لا يأتيه غيري فلما دخل رمضان خشيت أن يحصل مني أن الجماع في النار فحلفت ألا أقرب منها فكانت تكنس البيت في ضاء القمر فما ملكت نفسي إلى آخره حتى وقعت عليها جاءت رواية هكذا بالتفصيل فوقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة في رواية قال والله يا رسول الله ما أملك إلا رقبتي هذه رقبة ما أملك إلا رقبتي هذه قال لا ما أملك قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا وفي رواية أخرى الموجودة إنما أتيت ما أتيت به من شهرين واحد كيف أصوم شهرين متتابعين نعم قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا وفي روايات أخرى إن كانت قصة واحدة مختلفة والله ما بين لعبتيها أحوج مني يا رسول الله فقال اجلس فجلس فأتى النبي يأتي هذا هنا جاء قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر عرق هو المقتل أو الزنبيل أو الزبيل هكذا هم يسمونه الزبيل أيضا ويزيدون النون زنبيل أيضا وهو الذي يوضع فيه التمر وفيه أيضا كأنه 60 ساعا جاء فيه أو 30 ساعا جاء ذكره ما يكفي على كل حال ما يطعم 60 مسكينا فكل مسكين مد إذا كان ففيه 15 ساعا بعرق جاء في الروايات بعرق فيه تمر والعرق والمكتر الضخم قال تصدق به قال ما بين لابتيها أحد أفقر مني قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال فخذوا فأطعموا أهلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا شك الضحك يكون لسبب وسببه أنه جاء خائفا هائبا ينتف بعض الروايات إن كان صحيحا ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت وما ذلك أراد أن يأكل حتى كفارته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة عبد الله بن عمر هذا الحديث واضح جدا بأنه إذا وقع الإنسان في طبعا تعمدا والله أعلم والنسيان يكون معفونا عنه إذا وقع على امرأته فعليه هذه الكفارة المرتبة أولا إذا كان يملك رقبة وإلا يستطيع شهرين متتابعين وإلا يطعم 60 مسكينا فإذا كان فقيرا هل يسقط عنه ولا يسقط هنا أيضا بحث عند الأئمة رحمة الله عليه وهو أنه عليه أن يطعم 60 مسكينا وفي حينه قال صلى الله عليه وسلم اذهب وأطعم أهلك هل هذه الكفارة سقطت عنه بإطعام أهله وأكله معهم قال غير واحد من العلماء أنه إذا كان فقيرا يسقط عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها مطلقا وقال الآخرون لا إذا ملكه الله يوما من أيام حياته فلا بد أن يقضي والله أعلم قد يكون هذا أقرب لأن حق الله حق أن يوفى به فإذا كان ملك في يوم من الأيام لا بد أن يفي به أما إذا كان في حينه فقيرا فيقال وقد قال الله تعالى في العباد فيما بينهم فنظرة إلى ميسرة ويكون في حق الله تعالى أيضا نظرة إلى ميسرة فإذا تيسر له يجب أن ينفق هذا الذي يظهر إن شاء الله ليس في هذا لكنه أدلة عامة استدل به العلماء قالوا يجب عليه إذا يوما من الدهر إذا ملك فلا بد أن يقضي على ما عليه هنا ما قال إلا كفارة واحدة، وجاء في الروايات أنه كان الزبيل مما يسع 60 شخصا وكل شخص مدة، فالظاهر ما أوجب إلا الذي قال أنا هلكت ووقعته، ولعل هذه مسكينة تكون غير مجبرة، غير مجبرة أو مجبرة، مكرهة، كانت مكرهة، وربما تكون إذا وافقت، لا شك هم قالوا إذا طلبت بنفسها أو وافقت، وكلاهما يعرف أن هذا حرام، وعلى الجميع الكفارة، كل واحد له كفارة منفصلة لهم. القضاء أيضا، قضاء أيضا قالوا هنا لم يذكر، قالوا أن البراءة الأصلية، لكن الظاهر القضاء أيضا، لأنه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإذا كان لصام من الأسباب لم يصم فلا بد أن يقضي، هذا الذي يؤدي به النظر والله أعلم. نعم، لابد منها. أي اللي فيها القضاء رواية ضعيفة، لكن أدلة العامة تدل والله أعلم أنه لا بد أن يقضي يوما مكانه، لأنه وجب عليه أن يصوم شهر كامل، والآن خرم الشهر بفعله هذا، فهل يبقى لا يقضي؟ والله أعلم، لا بد أن يقضي. على كل المسألة ما دام ليس فيه نص، فكلام الأئمة رحمة الله عليهم فيه له اعتبار لا يترك، ففيه من ذهب إلى أنه لا قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالقضاء، والحديث الذي جاء فيه ضعفه، قالوا إن هذا حديث ضعيف جاء فيه وقضي يوما مكانه، لكن عمومات هي التي لأجلها قالوا أنه يقضي يوما مكانه. هذا شهرين، هذه غرامة عليه، مثل العتق، مثل إذا عاتق ليس له مثل، مثل الصوم الذي ضيعه مو كذا، فالقضاء أيضا شهرين متتابعان غير، والقضاء يوما مكانه، والله أعلم. هو قول ياتي الاقوال العلماء ان شاء الله ربما ذكروا هنا. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في من افطر في رمضان متعمدا من جماع، اما من افطر متعمدا من اكل او شرب فان اهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه القضاء والكفاره وشبهوا الاكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، وقد أكل وشرب أمامه ناس لكنه لم يأمرهم بالقضاء، ما ذكر القضاء إلا في الجماع، فإذا يكون القضاء في الجماع أو كفارة في الجماع. قال لم تذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل والشرب والجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق خذه فأعطمه أهلك، فيحتمل هذا معانية، يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما آتاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأعطمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذه الحال أن يأكله، وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر، يعني متى ما ملك يوما كفر، يوما ما، يوما ما، أي يوم في الدهر، فإذا مات عليه الكفارة يكفر عنه أولياؤه كما جاء في فتاوى العلماء رحمة الله. وهذا القول قول الشافعي هو الذي يكون والله أعلم، ما هو الأدلة العامة. نعم. ثم تعرض لل، لم يتعرض للقضاء، ويقول هنا قلت لا شك أن رواة الكفارة مرتبة أكثر، واما انها رواها 20 صحابيا ففي نظر قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني في فتح الباري وسلك الجمهور بذلك مسلك الترجيح بان الذي رواه ترتيب في الكفاره عن الزهري اكثر ممن روى التخيير الى ان قال بل روى الترتيب تمام 30 نفسا وازيد ويترجح الترتيب ايضا بانه احوط لان الاخذ به مجز سواء قلنا بالتخيير او بخلاف العكس فاذا يكون الترتيب هو الذي يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكل وضوح قال هل تستطيع ان تعتق رقبه قال لا قال فهل فهل وفهل فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الواجب الترتيب في مثل هذا نعم باب ما جاء في مسكين يمكن ولو لم يكن ولذلك قالوا أنه إذا آتى أهل بيت أشهر مثلا وقال لهم هذه كفارة لشيخ كبير لم يسم فيأكلونهم في أيام مختلفة لم يختلفوا أنه يجوز إن شاء الله وإذا كان جمع يوم واحد 30 شخصا كما جمع أنس بن مالك رضي الله على الصحفة كما جاء في الروايات كله جائز إن شاء الله نعم فلا يقال أنه أهل بيته إذا أكلوا هذه أيضا يدل على أنه ليس كفارة يعني ربما من الممكن أن يستدل أحد أنه كل أنت وأهلك كم كانوا هل هم كانوا من يستحقون الكفارة أو الواجب عليه أن يطعمهم فالآن تصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمهم لكن لو كانت كفارة يقول أنهم ما كانوا على قدر عدد 30 شخصا فرضنا أنه أكلوا 30 يوما ولو كانوا 2-3 يكفي إن شاء الله لا صيام التطوع يعني خاصة ولذلك يقولون المحدثون ليسوا فقهاء لأنهم لا يدخلون في دقائق وفي قعقار الموضوع إذا ذهبت كتب الفقه المختلفة تجد فيها الله المستعان قالوا إذا حل الإفطار يكون على الأكل والشرب هل يقول بسم الله ويفطر للجماع ذكروا هذا قالوا لا إنما يشرب الماء النهار إذا كان صائما تطوعا فيشرب الماء ويأكل ويفطر أولا ثم بعد ذلك يدخل فيه أما يكون إفطار به فهذا كرهوه هكذا قالوا لكنه أثر أنتم لا تعلمون أثرا يعني عن ابن عمر جاء هذا الأثر أنه كان يفطر بالجارية انظروا موجود هذا في مصنف ابن أبي شيبة أبو المذكور فالمسائل هذه على كل حال نعم هي إذا كان في رمضان واحد حصل منه عدة مرات تجب عليه عدة كفارات حتى اي نعم يقرر فيهم يعطيهم ان كلوا انتم هذه يعني كفاره 30 يوم كلوا انتم 10 كلوا انتم 5 حتى تعذر ليش ما يلزم يعني كان والله ما يلزم ان شاء الله انه اذا اعطى انت اعطيت 5 اشخاص الاخر يعطي 5 اشخاص يصل ان شاء الله الحديث ماذا جاء فيه شهرين متتابعين والشهر قد يكون متتابعين 30 وقد يكون 29 وقد يكون 29 30 الشهر هكذا هكذا فإذا يراقب الشهر لا يزيد عليه ولا مشكلة لكنه إذا زاد خير لا ينقص عليه بس باب ما جاء في السواك للصائم. نعم، هنا من حيث المسائل في الحقيقة الآن هي مسألة، يعني كما ذكر أنه هل إذا جامع عدة أيام في رمضان فعليه عدة كفارات؟ نعم بدون شك، نعم ما أظن أنه يعني قالوا غير هذا. نعم لا يدخل بعض وما بعض. باب ما جاء في السواك للصائم. قال حدثنا محمد بن بشار وابن دار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر الخطاب، ليس عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهذا ضعيف. واجتمع في وقت واحد ثلاثة عاصم، عاصم بن بهدلة وعاصم بن عمر وعاصم آخر، قالوا ليس في الدنيا عاصم إلا وكلهم ضعاف، فهذا على كل حال ضعيف. عاصم ابن عمر بن الخطاب طبقات واحدة ثلاثة عواصم أو عاصمون ضعفوا، هذا ضعيف. عاصم بن عبيد الله ضعيف. عبد الله بن عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته عن الصحابة عن أبيه ربيعة العنزي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. هذا الحديث ضعيف، لكنه جاءت روايات أخرى وما ندري يعني حتى في ما يتعلق بأيام في الصوم، في الصوم جاءت رواية في الحقيقة أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في العصر بعد العصر وهو يتوضأ. فهذا الحديث إن كان ضعيفا إلا أنه من حيث الحكم السواك جائز في حالة رمضان، حالة الصوم، في أي وقت استاك سبعا أو مساء بعد الظهيرة أو قريبا من غروب الشمس. وجاء استحسان الفقهاء رحمة الله عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوق فم الصائمين أطيب عند الله من ريح المسك، ولذلك قالوا لا يتسوق مطلقا. ليس المقصود منه بالحقيقة هو أن يكون الإنسان أصفر لون الأسنان أو يزيد من رائحة الكريهة من الفم، يتسوق ويزيل لكن ما يزول الخلوق مطلقا، لأن خلو المعدة يعطي بخرا في نفس الإنسان لا يخلو منه مهما صام مهما تصور. ولذلك السواك يكون إن شاء الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء فجرا وظهرا وعصرا ومغربا إلى آخره. كذلك فضيلة الصوم سواك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم قلحا تسوقوا، هذه رواية صحيحة إن شاء الله أو حسنة. فذلك يكون في حالة الصوم أو في غير حالة الصوم يكون السواك مطلوبا. يقول هنا بعضهم الذين قالوا الخلوق في الصائم يأتي عند الله من ريح المسك لأجل هذا لا يتسوق، فوجيب بأن الخلوق بضم الخاء المعجمة على الصحيح تغير رائحة الفم من خلو المعدة، وذلك لا يزال بالسواك، لا يزال بالسواك. قال ابن الحمام من الحنفية صاحبه فتل قدير الكمال كمال الدين بن الحمام قال بل إنما يزيل أثره الظاهر عن السن من الاصفرار، وهذا وذلك لا يزال، وهذا لأن سبب خلو المعدة من الطعام، والسواق لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب، ولهذه روي عن معاذ مثل ذلك. روى الطبراني عن عبد الرحمن بن غن قال سألت معاذ بن جبل أتسوق وأنا صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار؟ قال أي النهار؟ شيت غدوة وعشية. قلت إن قال أي النهار؟ أي نعم. سألت ماذا وأنا أتسوق؟ قال نعم. قلت أي النهار شيت غدوة وعشية؟ قلت إن الناس يكرهون عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال سبحان الله لقد امرهم بالسواك وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه لابد بفي الصائم قلوب وان استاق وما كان الذي امرهم ان ينثروا افواههم ابدا. يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يامر ان ينثروا افواههم، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر الا من ابتلي ببلاء لا يجد منه مدا. وهذا الحديث اخرجه الطبراني وصححه ابن حجر في التلخيص والالباني في الارواء ايضا. نعم. الشارع يقول هذا الاثر جيد الاخره. فاذا والله اعلم السواك هو مطلوب في كل وقت ان شاء الله، سواء كان في حاله الصوم او غير الصوم، ولا يكون منهيا عنه، انما استحسان بعض الائمه رحمه الله عليهم حتى تزيد الرائحه ولا تزول الرائحه. فاذا كان هناك اشياء تزال بها الرائحه مطلقا هو الذي لا يستمر، لكن السواك المشروع لا يمنع ان شاء الله. باب ما جاء في الكحل لس. قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعه، او في الباب عن عائشه، قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعه حديث الحسن والعمل، ولا هذا عند اهل العلم لا يرون بالسواك باسا للصائم، الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك اخر النهار بالعود الرطب ايضا، لان الرطب خاصه اذا كان من البشام، او اذا كان هي كانت سواك من البشام ومن العراق، ما هو كذا، ولو عودا ولو سواكا من العراق، فيكون الرطب فيه حرافه ومراره، ويقول كأنه يجد هذا وربما مثل ذوق الطعام وكذا، فكرهوا لأجل هذا الرطب، وكرهوا السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك باسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد إسحاق السواك آخر النهار. نعم. وحديث عائشة أين هو؟ قالوا في الباب أنا عائشة أخرجه ابن ماجه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خصال الصائم السواك، إلا أن الحديث ضعيف. نعم. باب ما جاء في الكحل للصائم. قال حدثنا عبد العالى بن واصل السنة الكحل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتهل في الليل كذلك في النهار أيضا كما ذكر العلماء، فجاز له أن يكتهل بالليل في نهار رمضان أو لا. قال حدثنا عبد الوالى آلى بن واصل الكوفي أنه قال حدثنا الحسن بن عطية، هو حسن بن عطية بن سعد، هو عطية بن سعد العوفي، العطية العوفي ضعيف نفسه، وابنه مسكين أيضا مثله ضعيف ضعفوه. قال حدثنا أبو عاتك عن أنس، أيضا أبو عاتك ضعيف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال نعم، لو صح الحديث لا شك أنه نص، لكن ما حكمه إذا لم يصح الحديث؟ قال وفي الباب عن أبي رافع، قال أبو عيسى حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتك ضعيف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم وهو قول سفيان بن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قوله الشافعي. إذا رأى الإنسان في مسألة إذا رجعت ما تجد، قال لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم للاكتحال في حالة الصوم شيء نهيا ولا إثباتا، هكذا يقول والله أعلم، لكنه الأحاديث العامة والله أعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاكتحال. ابن القيم أظن استدل به، قال جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الكحول والحجامة وأشياء من هذا، فقال لو كان هناك شيء ينهى عنه لنهانا عنه النبي. بهذا المعنى جاء على كل حال، قال إن شاء الله الكحول جائز في كل وقت، غاية ما فيه أن العين منفذه منفذ الحلق واحد، إذا وجد شيئا فيخرجه، وفي كثير من الأحيان ربما لا يجد شيء إلا أنه في الفعل يوجد، وهذا القدر لو دخل في فمه لا يكون مفطرا. نعم، فلأجل أنه يجد طعم الكحل في الحلق رخص، نهى بعض أهل العلم ورخص بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي رحمه الله وهو قول الحنفية أيضا. يقول هنا أعمش قال ما رأيت أصحابا، ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم أي النخعي يرخصه أن يطهر الصائم بالصبر. الصبر هذا قد يكون أكثر تأثيرا في الحلق، لكن كانوا يرخصون. وأذكر أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا، عن ابن عمر أنه صحيح أنه كان يرخص وكان يقتعي. نعم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. تتفرع عنه هذه القطرات التي تحتاج إليه العين، كذلك الأنف الذي انسداد الأنف، فإذا كان الإنسان يحتاط ويتضرع يستعملها في الليل، لكنه إذا احتاج في النهار أيضا يستعمل، فيكون على احتياط إن شاء الله ولا يدخل منه شيء. وإن وجد حرارته وحرافته بالعلق لا يضر إن شاء الله، حتى السواك نفسه، السواك تجد يعني حرارته أشد، خاصة الطريق اللين هذا، فلم يمنع، فكذلك هو إن شاء الله. شخص خرج منه مذهب بصحوة وهو صائم، ما حكم صومه؟ أولا ينبغي من لم يدع قول الزور والعمل به، لماذا يفكر إذا كان جاءه شيطانه ويثيره على شيء في تذكر؟ لأن المذي لا يخرج إلا بالتذكر أو بالاحتلام أو بالشهوة في الحقيقة، أما إذا كان يخرج بدون شهوة فهذا مرض يقوله، وهذا قد يكون وديا والله أعلم. فأولا يترك هذا التفكير، لأن هذا داخل في العمل بالزور بارك الله فيك. ثانيا إذا خرج منه فنقض وضوءه قطعا، ناقضا للوضوء وليس ناقضا للصوم مطلقا. كذلك إذا استمنى فهنا يأتي الكلام، أفسد صومه وعليه قضاء ما جعل عليه كفارة. الأخ ما ابتلي بالقي، فيقول ما هو القي؟ القي في الحقيقة يخرج الطعام غير منحظم من الحلق، وأما إذا انعظم فله طريق آخر جعله الله تعالى مساغا، لا يفطر إن شاء الله بشهوة، معناه يعني هو لا شك أنه يكون في التفكير لكنه لا يكون مفطرا المذي، لكن المني هو الذي يكون مفطرا ويكون عليه القضاء. نعم، من قصد أن يفطر في نهار رمضان ليجامع أهله هل يجب عليه الكفارة؟ كيف؟ هو هذا الذي كنا نسمع كله، أي من قصد أن يفطر في نهار رمضان يعني كأنه يأكل ويشرب ليجامع أهله. نعم، هذه الحيلة ذكروها في الحقيقة. نعم، قالوا في كتاب الحيل تسمعون موجود الله المستعان في بعض المذاهب، فقالوا إذا أراد أن يجامع امرأته فيأكل ويشرب ثم يجامع فقد جامع غير صائمين، لكن جامع في نهار رمضان ولا ما جامع؟ على كل حال فهذه ذكروها ولا يجوز أن يحتال على الله عز وجل. نعم، من جملة ما ذكروا في كتاب الحيل لبعض العلماء الله المستعان بعض المذاهب، قالوا إن هارون الرشيد، هذه قد تكون وقائع لا تثبت، لكنهم قالوا إن هارون الرشيد اشترى جارية ولما أرادها لنفسه قالت أنا حائض، فسألها أبو يوسف رحمه الله فقال ليس منها في لك باس، امرأة لا تصدق، امرأة واحدة لا تصدق. هذه ذكروها مثل هذه الحيل بالعقيقة ما ندري هي صحيحة ولا. اليوم لو أدخلت في الكتاب شيء لا يشعرون أنه منه ومن غيره، لكنه منسوب إلى أبي يوسف رحمه الله. إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة، فهل للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة؟ نعم. لماذا؟ لأنه ليس فيه مسابقة للإمام، المسابقة هي التي هي المحرمة، والمرافقة مع الإمام، موافقة مع الإمام هذا جائز، والمتابعة هو المطلوب. فأنت متابع إن شاء الله، وهو لم يجلس قام، وأنت جلست جلسة الاستراحة وقمت بعده إن شاء الله، فعملت بالسنة، ولا يقال إنك خالفت الإمام لأن الإمام لا يعمل، لا يقال هذا. يجوز أن يخالف الإمام إذا ترك سنة من السنن الجائزة، فأنت أخذت الجائزة وأخذ الجائزة. وإذا كان لا يعرف هل الإمام يجلس ولا يجلس، ماذا عليه؟ يتحين ألا يسبق الإمام قطعا، إذا كان يجلس عنده راحة، إذا كان لا يجلس الإمام، إن كان يجلس الإمام فيوافقه، إن كان لا يجلس الإمام فسواء علم أو لم يعلم، وإذا كان هو جلس الاستراحة لم يخالفه ولم يسابقه فلم يأتي بمحظور. خروج المذي بشهوة هل يكون عليه إثم؟ إذا كان في رمضان وأنت منهي عنه في هذه الحالة، أما في غير هذا فقد يكون يعني والله أعلم. التفكير هذا أيضا، الإغراق في التفكير في مثل هذا قد يكون والله أعلم إثم. نعم، لأنه ما يخرج المذي بشهوة إلا يمكن أن تنظر الصور وحاجات، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء كتابه، أنه قد يكون بعضهم يعني يكون عاشقا للصور وأشياء، ولأن هذه الإنترنتات وغيرها من أفسد ما يكون لمثل هذه، فليهرب طالب العلم منه بعيدا. الذي أطعم لفطره لمرض السرطان وأطعم ثم بعد فترة شفاه الله تعالى فهل يقضي؟ نعم يقضي إن شاء الله، لأنه كان فيما إذا كان يخاف أنه لا يعيش أطعم، لكنه إذا كان مرضا يرجى برؤه فلا يطعم، ينتظر حتى يشفى وكذا. وهو كان يخاف عليه، الناس عامة يظنون أن من أصيب بهذا لا يسلم، لكنه سلمه الله، وينبغي ألا يترك القضاء. شكرا لله عز وجل. بارك الله فيك. رجل تأخر في الإحرام من الميقات وهو قادم من الطائرة، ماذا عليه؟ يعني ما أحرم من الميقات، عليه أولا أن يرجع إلى الميقات برا ويحرم من هناك، فقد سقطت عنه الفدية. أما إذا أحرم من غير ميقات من الترعيم أو غيره، إذا ذهب إلى ميقاته أو إلى أي ميقات سقطت عنه الفدية، فيذهب إلى الطائف، يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أحرم من الترعيم أو من أي مكان من مكة خارج حدود الحرم فعليه فدية شاة. نعم، قادم في الطائرة ليس له عذر. نعم، هو لو كان تذكر، الناس بالعقيقة ينبغي أن يعلموا أنه إذا تذكر، بعض الناس له عذر، أمامي جايين نحن، فواحد من مسكين بدأ يتأسف يقول أنا ما تخيل حطيت الإحرام في داخلي في الشنطة والشنطة في باطن الطيارة. قلت يا أخي الأمر إن شاء الله يسهل عليك، أنت اكشف راسك. كان لابس تاقية وعنده كان عمامة خفيفة تكون في الغالب أخوانيين وكذا من هذا، فقلت له هذا إجعلها مرتين والبس وخلي فنيلة فوق إذا كان، وإلا اكشف هكذا وأنت انزل لبيك اللهم لبيك. فشكر كثير جزاه الله خير. قلت إذا لبست الفنيلة نعم، كان عنده سروال. نعم تذكرت، فلما قلت له قال عندي سروال، قلت سروال جائز بدون فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد يزارا فليلبس السراويل. قلت ألبس سراويل وهذه العمامة يجعلها يزارا. فمثل هذا ينبغي أن يعلمه، إذا كان لا يجد في لباسه يحرم، عليه يكون فدية مخيرة من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه المسألة في الحقيقة كثير يسألون هل ماء البحر يفطر إذا لم تجد أنت شيئا؟ الأصل فيه أنه زمزم إن شاء الله إذا حصل فلا تستبدل به غيره، وإن لم تحصل فماء آخر بعد التمر إن لم يكن إلا ماء البحر وهو في البحر يعيش فلا بأس فيها إن شاء الله، لكن يفطر قطعا. سباحة إذا كان يخاف أنه يبلع شيء فلا يسبح في هذه الحالة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يسبحون وكانوا يتباقون في الماء في الأدب المفرد، يتباقون أي يتسابقون من الذي نفسه طويل، ومعناه أنه فيه مظنة أنه الإنسان قد يبلع شيء. لكن نحن كنا متعودين، بعض الناس إذا دخل في الماء فيمسك هذا، ونحن متعودين داخل الماء يمكن دقيقتين وبدون ما نمسك شيء ولا قطرة يروح إن شاء الله، هذا التعود. فإذا لم يكن متعودا لا يحل له أن يدخل في حالة الصوم. نعم، في الصيام نفسه. نعم، هذا تجد في الأحاديث موجودة على كل حال. الآن الكمبيوتر الله يرحمه يأتيك شيء كثير. ما حكم أكل التنبول والزردة؟ زردة تعرفون، التنبول في الحقيقة تعرفون، قال ابن بطوطة قال دخلت في الهند فوجدت أول ما وجدت أن الرجال يأكلون شيئا ففمهم كأنها تحيض، مثل يقول هكذا فمهم كأنها تحيض يعني يخرج الدم. وثم بعد ذلك تزوج واحدة هندية قال فكانت تعمل لي طنبولا من أفخر الأنواع وفيها منكعات وفيها أشياء لذيذة جدا. بالفعل يحطون إذا كان الورق فقط هذا الأخضر وما هو نورة وما هو يسمونه كات، كات ليس كات هذا يعني عصارة عرق بعض الأشجار، أو يأخذون قشرة ويطبخون فيخرج منها شيء فيحطون عليه، هذا الاثنين إذا داوم عليه الإنسان، أنا وجدت قريبا لنا كان يأخذ فوفل، فوفل رأيتم ولا ما رأيتم؟ قوي جدا وعمره 50-60 سنة ويكسره بفمه، يكون لا يقرب الديدان ويقوي اللثة والسن وكذا. لكن الحرام فيه الزردة، هذا الذي يسمونه تنباك، يعملون فيها بأنواع. لو أكلت أنت وأنت ما متعود شيئا قليلا، أو التنبولي إذا كان عمل واحد له زردة وثم بعد ذلك مسح وعامل لك بدون زردة تدوخ أنت، وأنا وقع لي هذا. فبذلك لا يجوز الزردة، التنبول إن شاء الله إذا أكل أخضر فقط لا بأس فيها. وما هو أفضل أنواع الكحلي؟ أنواع الكحل أفضل أنواعه إثبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إياك والإثبت في هذا الزمان. رحت في المدينة وتعرفون الطارين عامة الهنود القديم الآن يعني، فواحد أبحث الإثمد إثمد كحل إثمد، قال لا تأخذ إثمد إلا إذا وجدت القطع التي تأتي من أين يأتي؟ ومن الغريب أنه يأتي من شنقيط من بلاد مالي جبال وفيها مخلوط وفيها غير منظم. يقول الآن في الأسواق لا يوجد، هذا قال لي هكذا بضمان، قال لا يوجد إسمد مطلقا، يأخذون الآجر غير مطبوخ طيبا ويطحنونه ويبيعون. يعني يشوف الخيانة مع المسلمين إذا كان يبيعون هذا. هذا قال لي قبل مدة والله في المدينة، ولذلك واحد لا يبحث لا يخاف على نفسه. نعم، في صلاة الجنازة إذا فاتتني التكبيرة الأولى، هي التكبيرات في رمضان في الجنازة شبهوها بركعات الصلاة، فإذا فاتت منك ركعة ماذا تفعل؟ إذا سلم الإمام تتمه. بارك الله فيك. أنا جالس في الحرم فهل لي أن أشحن التليفون في الحرم؟ اسألوا المسؤولين في واحد من الإخوان مسؤولين، اسألوهم إذا كانوا يجيزون وإلا نرجو من الله يكون ان شاء الله الحمد لله بارك الله في هذه الدورة المباركة شيئا كثيرا، لكنه لا يكون على مثلا يعني ضرر في بعض الاحيان نحن في سنة مركب هناك ويخرجون ويحطون عليه، اذا لم يكن فان شاء الله نرجو من الله ان المسؤولين يعفون عنكم بارك الله فيهم. انتم بحاجة ايضا ما ندري، لكن اذا كانوا يمنعون فابحثوا شكل اخر، هل له طريقة اخرى؟ فين خارج؟ فين يرون خارج؟ ما حكم الاخذ من الشعر بعد اداء الامرأة؟ كيف يعني شعر؟ اي شعر؟ شعر الراس هذا واجب من اركان العمرة، كيف يكون اما اخذ كله او حلق كله؟ ما ادري ماذا تريد غير هذا. اما اذا اخذ بعض الشعر فقد خرج من الاحرام كما يفعلون للمروة، خرج من الإحرام لكنه حرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قتلا، فلا بد من التقصير لجميع الرأس، استيعاب التقصير واستيعاب الحلق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.